أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يشرع الماتن رحمة الله عليه بمجموعة من الاستنتاجات مما تقدم سابقا، ويذكر نتائج خمس. النتيجة الأولى أن الفلسفة أعم العلوم. في هذه النتيجة في الواقع يريد الماتن رحمة الله عليه أن يصل من خلالها إلى المقايسة بين الفلسفة وبين سائر العلوم الأخرى. في المقايسات بين العلوم ذكر العلماء أمورا متعددة، فطارة تكون المقايسة على أساس الموضوع، وأخرى تكون المقايسة على أساس الغرض والغاية، وثالثة تكون المقايسة على أساس منهج البحث، ورابعة تكون المقايسة على أساس التواضع والاصطلاح. أما الأمور الثلاثة الأولى، الموضوع والغرض والمنهج، فالمقايسة على أساسها واضحة. ننظر إلى موضوع هذا العلم وإلى موضوع ذاك العلم، نرى ما هي النسبة بينهما، فمن خلال النسبة نعرف العلاقة، أو إلى الغرض أو إلى منهجية البحث. أما مقايسة على أساس التواضع والاصطلاح فهذه مجالها العلوم الاعتبارية التي يكون شأنها الجمع فيها بين شتات مسائل متعددة. ومن أوضح الأمثلة لذلك علم الأصول. حيث إننا إذا جئنا إلى صغريات مباحث الألفاظ، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وزان هذه الصغرى مع كبرى حجية الظهور كوزان زرار الثقة مع كبرى حجية خبر الثقة. إذا كان الوزان واحدا فلماذا صارت صغرى حجية الظهور من مسائل علم الأصول، أما الصغرى الرجالية ليست من مسائل علم الأصول، وإنما أفردوا لها علما مستقلا على القول بأنه علم؟
هنا المقايسة لابد أن تكون على أساس التواضع والاصطلاح، أن أهل الحل والعقد في العلم ارتأوا أن بعض الصغريات لعدم وفائها لحقها في محله أن يدخلوها في علم الأصول، وبعض الصغريات الأخرى لكثرتها أخرجوها عن علم الأصول. فإذا نلاحظ أن المقايسة كانت على أساس ماذا؟ التواضع والاصطلاح، يعني توافق أهل الحل والعقد. الذي يهمنا في المقام هو أن مقايسة الفلسفة مع سائر العلوم الأخرى على أساس الموضوع، وقد عرفنا أن موضوع علم الفلسفة هو مطلق الوجود، فعلى هذا الأساس إذا أجرينا المقايسة بين مفهوم موضوع المسائل الفلسفية مع مفهوم موضوعات سائر العلوم، من الطبيعي أن تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلقة، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود وموضوعات سائر العلوم هي الوجود المتحيث بحيثية، وذكرنا يوم أمس إذا تحيث بحيثية لابد أن يتحصص فيصبح أخص من موضوع الفلسفة، فتكون النسبة هي العام إلى الخاص. بعض تلامذة الماتن رحمة الله عليه اعترض على جعل الاعتبار في المقايسة هو النسبة بين موضوعات المسائل. حاصل الاعتراض أن هذا الاعتبار سوف يؤدي إلى كتابة علم واحد لا علوم متعددة، لأن موضوع الفلسفة يشمل وأعم من موضوعات سائر العلوم. لا يعقل أن يكون موضوع لعلم من الأعدام، أن العدم باطل وبطلان محض، لا يعتبر أن يكون علم نبحث عنه وموضوعه عدمي، فلا بد أن يكون موضوع سائر العلوم أمر وجودي، غاية الأمر متقيد بصفة بحيثية بخصوصية جعلته أخص. فإذا يؤدي ذلك إلى صيرورة جميع العلوم علما واحدا. فإذا كان الأمر كذلك سوف يلغى التنوع العلمي، فنبحث عن كل شيء في ضمن الموضوع الأعم، وهذا وإن اصطلحوا عليه علماء اليونان باسم الفلسفة بالمعنى الأعم، فأدخلوا فيها حتى مثل تدبير المنازل، أدخلوها في الفلسفة بالمعنى الأعم، وتدبير المدن وما شابه ذلك. لكن هذا في الاصطلاح لا يسمى علما، هذه مجرد تسمية. هذا الإشكال في الواقع غير وارد على المتن، ويمكن أن يجاب عنه بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال بأن كون النسبة بين موضوع علم وموضوع علم آخر هي العموم والخصوص المطلق لا يكفي لصيرورتهما علما واحدا. لأنه عندما نتحدث عن العلم كصناعة وفن يدخل اعتبارات أخرى من قبيل الأغراض وما شابه ذلك، فقد يكون الغرض مقتضيا للبحث عن الخاص لوحده أو للبحث عن الأعم، فلا يكفي مجرد أن تكون النسبة هي عموم وخصوص مطلقة. هذا الجواب ينسجم مع طريقة علماء الأصول. الجواب الثاني أنه يوجد خلط بين الوجود المطلق أو مطلق الوجود الذي يرجع إلى اللا بشرط المقسم، والوجود الذي يرجع إلى اللا بشرط القسم. إذا كان موضوع الفلسفة هو الوجود اللا بشرط المقسم فحينئذ يكون شاملا لموضوعات سائر العلوم، فيأتي الإشكال. أما إذا كان الموضوع هو اللا بشرط القسم فتكون النسبة بين موضوع الفلسفة والموضوعات التي قلنا إنها أخص نسبة التباين. ليه؟ لأن الموضوع الأخص لا محالة هو الوجود بشرط شيء، مثلا العلوم التي موضوعها الجسم التعليمي، الجسم وجود وموجود لكن بشرط الانقسام في الأبعاد الثلاث، وبين المفهوم اللا بشرط والمفهوم الذي بشرط شيء ماذا يوجد؟ تباين. فكل من العلمين، أي ما كان موضوعه أعم وما كان موضوعه أخص، الأعمية أخذت في مفهوم الموضوع الأول، والأخصية أخذت في مفهوم الموضوع الثاني، ومحمولات الثاني تحمل على الموضوع الأخص من حيثية خصوصيته، ومحمولات الأول تحمل على الموضوع الأعم بما هو مأخوذ على نحو لا بشرط. فإذن لا يمكن أن تتداخل مسائل العلوم مع الالتفات إلى كون النسبة بين مفهومي الموضوعين هي نسبة التباين لا العموم والخصوص المطلق. أيضا هذا الجواب ينفع لرفع الإشكال الذي ذكره الشيخ المصباح رحمة الله عليه في تعليقته على الكتاب. خب، هذا إذا قايسنا بين الفلسفة وسائر العلوم من ناحية المقايسة بين الموضوعات، وأخرى نقايس بين العلوم بلحاظ المسائل، فإذا كانت مسائل علم تقع في سلسلة إثبات شيء في علم آخر، فما يقع في سلسلة الإثبات يكون أولا والآخر يكون ثانيا. ومن أوضح الأمثلة على ذلك علم الأصول وعلم الفقه. التفتنا أن هذا يقع في سلسلة إثبات ما يحتاج إليه في علم الفقه، فهذا أول وهذا ثاني، لا بلحاظ الأولية والثانوية من ناحية الشرف والأهمية، لا، بلحاظ أن هذا يثبت مبادئ ذاك. بهذا اللحاظ ينبغي أن تكون الفلسفة هي العلم الأول ومتقدمة على سائر العلوم. توضيح المطلب أن المفروض كما تقدم أن موضوع علم الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، مطلق الوجود، مطلق الوجود من المفاهيم الأولية. مش عندنا العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، في التصديقات عندنا أوليات، أولى الأوليات ما هي؟ استحالة اجتماع النقيضين، هذا في التصديقات. في المفاهيم والتصورات أولى الأوليات هو الوجود، فإن الوجود لا معرفة له كما سوف يأتي في الفصل الأول وتقدم معكم في بداية الحكمة. فإن كل مفهوم تريد أن تأخذه في تعريف الوجود هو وجود هو نفسه، وثبوت الشيء لنفسه ضروريا وأوليا، وإذا كان غيره فهو باطل، لأن غير الوجود هو العدم. فإذا مفهوم موضوع الفلسفة من المفاهيم الأولية التي لا يحتاج حضورها في الذهن إلى توصيت معرف، ومن جهة أخرى عندنا قاعدة مسلمة أن كل ما بالعرضي لابد أن يرجع إلى ما بالذات. والمفهوم البسيط إذا أضيفت إليه قيود يصبح مركبا، ومعرفة المركب متوقفة على معرفة أجزائه. وقد عرفت قبل قليل أن موضوعات العلوم الأخرى غير الفلسفة ما هي؟ هي الوجود زائد قيد، إذن هي مركبة. فإثبات هذا المفهوم المركب فرع ثبوت الوجود. فبناء على ذلك تكون النسبة بين الفلسفة وبين سائر العلوم نسبة الأسبق إلى الأحدث، والأول إلى الثاني. طبعاً لا بمعنى الوجود العيني الخارجي، بل بمعنى أن الفلسفة تقع واسطة في إثبات مبادئ العلوم الأخرى، لأن موضوعها هو مفهوم أولي حاضر في الذهن بذاته. إذن بهذا الاعتبار تسمى الفلسفة العلم الأول. هذا تمام الكلام في النتيجة الأولى. نقرأ النتيجة الأولى. يقول: وقد تبين بما تقدم. طبعا هذا التبين تبين استلزامي، لا أنه يريد ماذا؟ أن يلخص لنا ما تقدم، لأن هذا الذي ذكرناه الآن لم يتقدم بذاته وإنما بلازمه. لازم أن موضوع الفلسفة هو الوجود، فموضوعها أعم الموضوعات، وتكون الفلسفة مثبتة لمبادئ سائر العلوم. وقد تبين بما تقدم أولا أن الفلسفة أعم العلوم جميعا، أي أعم العلوم من ناحية المصداق لا من ناحية المفهوم، إلا الفلسفة موضوعها هو الوجود على نحو لا بشرط القسمي، وسائر العلوم موضوعها الوجود على نحو بشرط شيء، وبين لا بشرط وبشرط شيء تباين، لأن موضوعها أعم الموضوعات وهو الموجود الشامل لكل شيء. فالعلوم جميعا بما أنه شامل لها، تتوقف على الفلسفة في ثبوت موضوعات تلك العلوم. طبعا في تعليق للعلامة رحمة الله عليه العلامة الطباطبائي على مثل هذا المطلب في الأصفار، على تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها، يقول: احتياج سائر العلوم لإثبات موضوعاتها إلى الفلسفة بشرط أن تكون تلك العلوم موضوعاتها غير بديهية. أما إذا كانت موضوعاتها بديهية، البديهي لا يتوقف على شيء. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، فإن موضوعها الموجود العام الذي نتصوره تصورا أوليا، يعني هذا في بحث التصورات، أنه مجال التصور هو المفرد، كما أنه في القضايا والتصديقات عندنا أولى أولية، ما هي؟ استحالة اجتماع النقيضين، هذا هنا كذلك، وكما أنه عندنا في مدركات العقل العملي أولى الأوليات ما هي؟ حسن العادل وقبح الظلم. في التصورات أولى الأوليات هي مفهوم الوجود، ونصدق بوجوده الذي نتصوره تصورا أوليا، أي من دون توصيط معرف في البين، ونصدق بوجوده كذلك، أي نصدق بوجوده تصديقا أوليا. نصدق بوجوده يعني الوجود موجود، بمعنى إثبات الواقعية التي تقدمت سابقا، أنها بمجرد أن نعي الحياة ونرى ما حولنا وننظر إلى أنفسنا نصدق بوجود واقعية. إذن مفهومه من أوضح المفاهيم ولا يحتاج إلى توصيت شيء، وكذلك التصديق بوجوده لا يحتاج إلى توصيت شيء، لأن الموجودية نفس الوجود، وثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري. هذا تمام الكلام في النتيجة الأولى. النتيجة الثانية التي يستنتجها الماتن رحمة الله عليه، وقد أشرنا إليها بعينها في المباحث السابقة، لما كان موضوع الفلسفة هو أعم المواضيع، شكذا؟ موضوع الفلسفة هو الوجود العام، أعم المواضيع، وفي الوقت نفسه نعرف أن موضوع كل علم هو الجامع بين موضوعات المسائل، مش هكذا؟ موضوع كل علم هو الجامع بين موضوعات المسائل. مثلا موضوع النحو ما هو؟ الكلمة. مسائل علم النحو: الفاعل مرفوع. موضوع هذه المسألة ما هو؟ الفاعل كلمة. المفعول منصوب. موضوع هذه المسألة هو المفعول، هو كلمة. فإذا موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. فالمسائل محمولات تعرض على موضوع العلم. هذه المحمولات في علم الفلسفة يستحيل أن تكون شيئا خارجا عن الوجود، لأن الخارج عن الوجود ليس إلا البطلان المحض والعدم المحض. وكيف يحمل العدم على الوجود؟ إذن هناك خصوصية للمسائل الفلسفية، أن محمولات المسائل الفلسفية يستحيل أن تكون خارجة عن الوجود، لأن الخارج عن الوجود ليس إلا العدم، ويستحيل حمل العدم على الوجود، لأن الحملة معناه أن هذا هو ذاك. الهوية والاتحاد، ولا هوية واتحاد بين الوجود والعدم. واضح صار الفكرة؟ حينئذ يصبح ما تقدم سابقا في غاية الوضوح، وهو أن محمولة المسألة الفلسفية إما مساويا للموضوع وإما أخص منه. واضح الفكرة صارت؟ إما مساوي وإما أخص. وذكرت سابقا أن أكثر المسائل من أي قسم؟ من القسم الثاني، مسائل معدودة من القسم الأول. من أمثلة القسم الأول حمل الوحدة العامة على الوجود، تقول الوجود واحد بالوحدة العامة. الوحدة العامة مساوية للوجود، لأن الوجود سواء كان واحدا أو متكثرا يتصف بالوحدة العامة، حتى المتكثر، لأن تكثره تكون من حيثية أخرى غير الوجود، غير حيثية الوجود المطلق. الوحدة العامة تساوق حيثية عدم الانقسام، فكما أن الوجود الواحد لا ينقسم من حيثية إنه وجود، الوجود الكثير من حيثية وجوده لا ينقسم. إذن الوحدة العامة ليست أخص من الوجود، بل هي مساوية للوجود، لأن كل وجود يتصف بماذا؟ بالوحدة العامة، أي أنه لا ينقسم من حيثية أنه وجود، لا ينقسم. الكثير انقسامه لا من حيثية أنه وجود. وهكذا الحال مثلا في حمل الفعلية الكلية على الوجود، تقول الموجود فعلي بالفعلية الكلية. فإن الفعلية الكلية التي يرجع معناها إلى ترتب الأثر على الشيء من دون تأخير زماني، طبعا هذا شرحته تبرعا وإلا سوف يأتي في محل، تأخر ترجع إلى ترتب الأثر على الشيء من دون تأخر زماني، هذا المحمول مساو للوجود، لأن الوجود وإن كان ينقسم إلى موجود بالفعل وموجود بالقوة، لكن كلاهما ليترتب عليه الأثر من دون تأخر زماني، حتى الموجود بالقوة أثره بأنه طارد للعدم ولا يتأخر هذا الأثر عنه. فإذا هناك مسائل في الفلسفة يكون محمولها ماذا؟ مساو لموضوع. طبعا المساواة هنا ليست المساواة في المفهوم، مفهوم الوجود غير مفهوم الوحدة، مفهوم الوجود غير مفهوم الفعلية، التفتنا، وإنما مساو لها في الصدق. لكن غالب مسائل علم الفلسفة من القسم الثالث، الموجود واجب وممكن. فعندما تقول الموجود واجب، واجب ماذا؟ يمثل بعض أقسام الموجود ولا ينطبق على تمام أقسام الموجود. عندما تقول الموجود خارجي، الخارجية تمثل بعض أقسام الموجود، لأنه عندك موجود آخر وهو الموجود الذهن. نعم، المحمول مع ما يقابله يكون ماذا؟ مساويا في الصدق للموضوع، وهذا واضح. هذه هي النتيجة الثانية. في هذه النتيجة الثانية النكتة التي ينبغي أن نلتفت إليها أنه في القسم الثاني، ما هو القسم الثاني؟ الذي يكون المحمول أخص من الموضوع. هذا الانقسام على نهج القضية الحملية لا على نهج القضية المنفصلة، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. نلتفت جيدا إلى هذا المطلب. النسبة في القضايا على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تكون النسبة هي الاتحاد والهوهوية، وهذه النسبة أين تتواجد؟ في أي قضية؟ في القضية الحملية. هذه النسبة الأولى. النسبة الثانية أن تكون على نحو العناد والانفصال، وإن تتواجد هذه في القضية الشرطية المنفصلة. النسبة الثالثة أن تكون على نحو الاستلزام، وإن يتواجد هذا في القضية الشرطية المنفصلة. عندما نأتي بمسألة فلسفية من قبيل القسم الثاني أي القابلة للانقسام، فنقول الموجود واجب وماذا؟ وممكن. هذه القضية لا يتوهمن أحد بأنها قضية منفصلة على طريقة ما درسنا في المنطق، العدد إما فرد وإما زوج، هذه قضية ماذا؟ منفصلة، ومنفصلة كما نعرف إما مانعة جمع أو مانعة خلو أو حقيقية، صحيح؟ فقولنا الموجود إما واجب وإما ممكن ليست قضية منفصلة، وإن كانت صورة نتوهم بأنها قضية ماذا؟ منفصلة. والسر في ذلك يرجع إلى أحد أمرين. لماذا ليست قضية منفصلة بل قضية حملية؟ يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول أنه في هذه المسائل الفلسفية نريد أن ندعي الاتحاد بين موضوع العلم وهذا المحمول، ولسنا في مقام إفادة العناد والانفصال. ففي الواقع باعتبار أن الموضوع هو أعم الموضوعات والمحمول مع عدله يساوي الموضوع، فالمساواة ماذا تقتضي؟ الاتحاد والهوهوية. طبعا الاتحاد والهوهوية كما تعرفون مرة مفهوما ومصداقا ومرة ماذا؟ مصداقا. في المسائل الفلسفية الاتحاد ماذا؟ مصداقا، لأن مفهوم الواجب والممكن غير مفهوم الوجود. هذا إذن السبب الأول في أن المسائل الفلسفية قضايا حملية وليست قضايا منفصلة. واضح الكلام؟ السبب الثاني هذه المسألة الفلسفية التي في واقعها ترجع إلى التقسيم، فأنت في الواقع قسمت الموجود إلى واجب وإلى ماذا؟ و في التقسيم كما قرأنا في المنطق يشترط في القسمة أن تكون جامعة مانعة، مش هكذا قرأنا؟ تقسيم الاسم إلى فعل وحرف وكذا حتى تصح هذه القسمة لابد أن تكون جامعة مانعة، لكن مرة الجامعية والمانعية تثبت بالنفي والإثبات، ومرة تثبت بالاستقراء مثلا التام، لكن لا بد أن تكون جامعة مانعة. والحال أن القضايا المنفصلة ليست كلها جامعة مانعة، الحقيقية جامعة مانعة، أما مانعة الجمع مانعة الخلو، واحدة جامعة واحدة مانعة. بينما المسائل الفلسفية لمساواة المحمول المردد للموضوع فهي قضايا جامعة مانعة. المهم هو الدليل الأول أن الفيلسوف بصدد ماذا؟ إثبات الاتحاد والهوهوية، لأن المحمول بطرفي الترديد فيه مساو لأي شيء؟ للموضوع. هذا تمام الكلام في النتيجة الثالثة. نقرأ، يقول: وثانيا أن موضوعها أي موضوع الفلسفة لما كان أعم الأشياء ولا ثبوت لأمر خارج منه، لا ثبوت لأمر خارج منه لأن الخارج منه عدم والعدم لا ثبوت له، كانت المحمولات المثبتة في المسائل إما نفس الموضوع إذا كانت مساوية له، كقولنا إن كل موجود فإنه من حيث هو موجود ماذا؟ واحد. أين هو المحمول؟ الوحدة. أو بالفعل أين هو المحمول؟ الفعلية الكلية. فإن الواحد وإن غاير الموجود مفهوما لكنه يساويه مصداقا، ولو كان غيره مصداقا كان باطل الذات غير ثابت للموجود، وكذلك ما بالفعل. هذا القسم الأول، المحمولات المساوية لموضوعات، وإما ليست نفس الموضوع بل هي أخص منه لكنها ليست غيره، مثل الممكن والواجب والعلة والمعلول والذهني والخارجي وما شابه ذلك. وقولنا إن العلة موجود، طبعا سوف يأتي في النتيجة الثالثة أن هذا ماذا يسمى من باب عكس الحبل. فإن العلة وإن كانت أخص من الموجود، ليش؟ لأن الموجود قد يكون معلول، لكن العلية ليست حيثية خارجة عن الموجودية العامة، وإلا لبطلت. وأمثال هذه المسائل، أي مسائل التي هي أخص مع ما يقابلها، تعود إلى قضايا منفصلة أو مرددة أو حملية مرددة المحمول، تعود إلى قضايا حملية مرددة المحمول تساوي أطراف الترديد فيها الموجودية العامة. كقولنا كل موجود إما بالفعل أو بالقوة. طبعا هذه العبارة البعض أشكل عليها، يرجع الإشكال إلى أن هذه القضية عندما نقول كل، فإذا هي محصورة، والقضايا المحصورة ليست قضايا طبيعية، وإنما الحكم يكون فيها ثابتا لأي شيء؟ للأفراد، لا لذات الطبيعة. فإذا كان ثابتا للأفراد فحينئذ ترجع هذه القضية إلى قضية منفصلة، شرطية منفصلة، وليست قضية حملية. فينبغي أن يقول الموجود إما بالفعل أو بالقوة، من دون إضافة كلمة كل لتكون القضية طبيعي. الأمر سهل الآن. فأكثر المسائل في الفلسفة من قبيل القسم الثاني، جارية على التقسيم، كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض، وتقسيم الجوهر إلى مجرد ومادي، وتقسيم المجرد إلى عقل ونفس، وعلى هذا القياس. هذا تمام الكلام في النتيجة ماذا؟ الثانية. النتيجة الثالثة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس القادم يوم الاثنين إن شاء الله.